بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. الطالب أي للعدو، والمطلوب أي يطلبه العدو، فيصليان راكبا في حال الركوب على الراحلة، وإيمان أيضا أي بالرأس. وهذا في حق المطلوب أوضح، لأن العدو يطلبه لا يتمكن من النزول والصلاة، لأن العدو على أثره، بخلاف الطالب غاية ما فيه أن ينفلت العدو إلا إذا خشي من ضرر على المسلمين بأن يلتف من جهة أخرى أو أن يرجع إليه في حال صلاته، فهنا يصلي على تلك الهيئة. وقال الوليد وهو ابن مسلم الشامي: ذكرت للأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمر أبو عمر، ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا، إذا تخوف الفوت، إذا خيف فوت العدو، إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، احتج بالحديث. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث بسنده، فقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء وهو عم عبد الله بن محمد الراوي عنه، عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب، أي من غزوة الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قوله لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، أي من غزوة الأحزاب ويقال لها الخندق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل خندقا حول المدينة بين اللابتين، لابتي المدينة، حتى لا يتمكن العدو من دخولها، أي المدينة. وجاء أن هذا كان بإشارة سلمان، أي الخندق، وفي سنده ضعف، ويقال لها الأحزاب باعتبار أن أحزاب الكفر والمنافقين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا استئصال من في المدينة على حد زعمهم، فجاءوا بأعداد هائلة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة بعد أن كفاه الله عز وجل شر أعدائه بأن أرسل ريحا وجنودا من الملائكة، فما كان من المشركين إلا أن رجعوا على عقابهم خائبين، فعند رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أرسل إلى بني قريظة، لأنهم تمالؤوا، نقضوا العهود، كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود فنقضوها وتمالؤوا، فقال عليه الصلاة والسلام: قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أراد من ممن أرسله الإسراع، أي أسرعوا في الأمر، ولا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة وهم اليهود هنالك. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، أي دخل وقت العصر وهم في الطريق بعضهم، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، أخذا بظاهر اللفظ لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قالوا وإن تأخرنا عن الصلاة. وقال بعضهم بل نصلي، أي العصر، لم يرد منا ذلك، أي أن نؤخر العصر يعني عن وقتها المعهود، وإنما أراد منا الإسراع، قدر الله أن أدركنا العصر ونحن في الطريق، بل نصلي فصلى. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صنيع الطائفتين، منهم من صلى في الطريق ثم واصل السير، ومنهم من واصل السير فصلى العصر بني قريظة بعد أن ذهب شيء من الوقت. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صانع الطائفتين فلم يعنف واحدا منهم، لم يعنف واحدا منهم. لأن كلا الفريقين أراد أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من أخذ بظاهر اللفظ وأخر الصلاة، ومنهم من أخذ بأدلة توقيت الصلاة، لأن وقت صلاة العصر لم يغير، أخذ بأدلة توقيت الصلاة وأنها تصلى في وقتها، وقال وما أراد منا إلا أن نعجل، أسرع أصلي ثم نواصل. فالذين صلوا في الطريق جمعوا بين العمل بالدليل والاجتهاد، عملوا بأدلة المواقيت، وأيضا اجتهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منهم إلا الإسراع. فهؤلاء أعظم أجرا، وأولئك أخروا الصلاة عن اجتهاد، عن اجتهاد لا عن هوى، فهم مأجورون بأجر. وفي الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: فمنهم من تمسك بظاهر اللفظ، لفظ حديث ابن عمر، ورأى أنه لا ينبغي أن يصلي العصر إلا في بني قريظة وإن فات وقتها، وتكون هذه الصلاة مخصوصة من عموم أحاديث المواقيت بخصوص هذا النص، وهو النهي عن الصلاة إلا في بني قريظة. ومنهم من نظر إلى المعنى وقال لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما أراد منا تعجيل الذهاب إلى بني قريظة في بقية النهار، ولم يرد تأخير الصلاة عن وقتها، ولا غير وقت صلاة العصر في هذا اليوم، بل هو باق على ما كان عليه في سائر الأيام، وهذا هو الأظهر، والله أعلم. قال: ولا دلالة في ذلك على أن كل مجتهد مصيب، بل فيه دلالة على أن المجتهد سواء أصاب أو أخطأ فإنه غير ملوم، غير ملوم على اجتهاده، هذا إذا كان اجتهاده سائغا، بل إن أصاب كان له أجران، وإن أخطأ فخطأه موضوع عنه وله أجر على اجتهاده. انتهى كلامه رحمه الله. فالخلاصة أن صلاة الطالب إن خشي الطالب العدو، إن خشي أن ينفلت العدو ويلتف على المسلمين فيحصل ضرر عليهم، أو أن يرجع العدو إليه في حال نزوله وصلاته فيقتله أو يحصل عليه ضرر أو على غيره من المسلمين، فهنا يطلب العدو ولو يصلي إماء ولو على الظهر راحلته. أما إن أمكنه أن ينزل ويصلي ولا يخشى من ضرر ببعد العدو فينزل ويصلي ثم يدرك، يطلب المصلحة بذلك. وأما المطلوب فلا حيلة له إذا كان العدو يطلبه، فإن نزل وصلى أدركه العدو وقتل وحصل عليه ضرر، حصل عليه ضرر وخشية من فوات الوقت، فهنا يصلي راكبا أو إيمان بحسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان الحديث الذي استدل به الإمام الوليد بن مسلم وذكره البخاري بسنده ليس واضحا واضح الدلالة للترجمة، منهم من ذكروا تأويلات ومنهم من استبعد هذا الاستدلال على المسألة على الترجمة. قال الحافظ ابن حجر: والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير، أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية، لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت، أي وقت الصلاة فوتوا الوقت، فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيفما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. هكذا قال الحافظ. ثم قال في آخر البحث: فإذا أخرج أبو داود في صلاة الطالب الذي يطلب العدو حديث عبيد الله بن أنيس إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان الهذلي، قال: فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء. وسنده حسن، هذا حديث عبيد الله بن أنيس بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفيان الهذلي أن يطلبه، قال: فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي، خشية من أن تفوت العصر، هو يطلب هذا الرجل هو سفيان، قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء، هو يطلب سفيان هذا الهذلي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.